إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن لم يأخذه بسخاوة نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، بين النص القرآني أنه لا المال ولا الولد يقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا من آمن وعمل صالحا، كان الإيمان في قلبه واستعمل واستخدم هذه النعم من نعمة الولد والمال في طاعة الله. لا تقرب إلى الله إلا إذا استخدمت في طاعة الله سبحانه وتعالى. نتحدث اليوم عن موضوع يشغل بال كثير من الناس: استثمار الأموال. هذه الأموال عطاء من الله سبحانه وتعالى، إن شاء أعطى وإن شاء منع، يبسط ويقبض كما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا المال لا يقرب إلى الله إلا إذا استعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، إلا من آمن وعمل صالحا. فإذا استعمل نعمة الولد أو المال أو غير ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، افرض واحد ما عندوش مال، يبقى استعمل نعمة الولد في طاعة الله، رباه ونشأه على ما يرضي الله سبحانه وتعالى فكان عبدا صالحا. طب ولو ما عندوش ولد كمان ممكن يعمل صالحا؟ يتعب نفسه في طاعة الله، أتعب نفسه في طاعة الله. وأكثر الناس يتعبون أنفسهم في اتباع أهوائهم. عايزين نتعب النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى. من فعل ذلك فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. من أمن بالمال وركن في الدنيا إلى المال وكان اطمئنانه بما عنده من مال، لم يحصل طمأنينة حقيقية، نزع الله من قلبه الأمان والطمأنينة. من كانت طمأنينته بما عنده من مال أو بكثرة ماله نزع الله سبحانه وتعالى من قلبه الطمأنينة، ولم يجد لا أمانا ولا راحة ولا طمأنينة، ثم يفضي إلى صنوف لا يتخيله عقل من العذاب والانتقام والنكال. أما من استعمل من ما أعطاه الله سبحانه وتعالى في مرضات الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كانت نعمة العافية أو الولد أو المال، فأولئك في الغرفات آمنون. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يصف المال فيقول: إن هذا المال خضرة حلوة، أي كالثمرة التي طابت على الشجرة تشتهيها النفس. تشتهي النفس الماء، النفس تشتهي الماء، كالثمرة التي طابت على الشجرة فهو خضرة حلوة. أخذ يجوز؟ يجوز، ولكن بشرط. يجوز أن تقطف هذه الثمرة التي طابت على شجرتها، أو يؤخذ ذلك المال بشرط. بشرط إيه يا رسول الله؟ فمن أخذه بسخاوة نفس، يأخذه بسخاوة نفس، نفس سخية معطاءة تبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى، عما ينفع المؤمنين. من أخذه بسخاوة نفس وجعله في طاعة الله وفي منفعة الناس بورك له فيه. بورك له فيه يعني إيه؟ يعني يزيد، مش لازم، ممكن يزيد وممكن ما يزيدش. بورك له فيه لا تعني أن المال يتزايد عددا، وإنما تعني أن مردود ذلك المال من الخير يغطيه، يغرق في خير ذلك المال الذي عاد عليه. مش ضروري بالمال يزيد، ممكن المال يخلص، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، كان ينفق منه لحد ما خلص. بورك له فيه لا تعني تزايد المال، ليس بالضرورة، ممكن يتزايد وممكن لا يتزايد، لكن بركة ذلك المال الخير الذي يعود منه على صاحبه، في نفسه، في أهل بيته، في عياله، في دنياه، في آخرته، لابد أن تحدث هذه البركة. ومن لم يأخذه بسخاوة نفس، أخذه بنفس شحيحة بخيلة مانعة جموعة، لم يبارك له فيه. وبرضو خلي بالك بقى، كمان لم يبارك له فيه لا تعني ان المال لا يزيد، لا، ده ممكن يتزايد ماله جدا ولا يبارك له فيه، مش بركة دي. لم يبارك له فيه لا تعني ان ماله لا يزيد عدد، ده ممكن ماله يزيد كثيرا جدا في العدد وليس فيه بركة. ليس فيه بركة يعني ايه؟ لا يعود منه خير على صاحب ذلك المال ولا على اهل بيته، لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع، ده إنسان غير عادي، إنسان ده مريض، مريض غير طبيعي، يأكل ولا يشبع، ويظل يأكل يأكل ولا يشعر بالشبع، ثم يظل يأكل ويأكل حتى يموت فينتحر بذلك الطعام. هذا هو حال الذي يأخذ المال بنفس غير سخية. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يظل يجمع ويجمع في حياته حتى يموت وهو يجمع، فبئس ما جمع وبئست الخاتمة. والآن استثمار ذلك المال إذا أخذ بنفس سخية، أعظم استثمار للمال هو بلا شك استثمار عند الله سبحانه وتعالى. إزاي؟ بالعطاء، بالإنفاق. الناس بتدور على استثمار 20%، لما تقول له 30% لك ايه، هو في 30%؟ في حاجة في الدنيا 30%؟ وبيتعجب قوي. ده أقل الاستثمار عند الله سبحانه وتعالى 1000%، الحسنة بعشر أمثاله، مش 100% في المية بقده، لا، أقل حاجة 10 أضعاف، ده أقل حاجة الاستثمار اللي عند ربنا 1000%. احنا بناخدها كده وكلمة نسمعها كده وخلاص. انت مصدق ان ربنا سبحانه وتعالى يرد لك مالك فعلا ب1000% اقل حاجة، ولو خدها كلمة كده وخلاص؟ مؤمن مصدق أقل استثمار. شوف أنت بتجري بقول لك بقول تجري على 20 و30% إذا لقيت عند ربنا أقل حاجة 1000% و70,000% مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة 700 مرة 700 يبقى يضرب بقى كمان يبقى 70,000% كمان والله يضاعف لمن يشاء. هذا هو الاستثمار الذي عند الله سبحانه وتعالى إن كنت تصدق ما يقوله لك رب العالمين سبحانه وتعالى. طالما أنك مؤمن مصدق مع من؟ تدي لمين يعني؟ الضعفاء. خلي بالكم لأن احنا قلنا قبل كده مش ضروري المال يكون في صورة عطاء بس، لكن لابد من استمرار العطاء، لأن هناك فئات من المؤمنين في المجتمع المسلم لا يمكن مساعدتها إلا بالعطاء والإنفاق. فهذه سنة ماضية إلى يوم القيامة، استمرار العطاء. العطاء مثلا أرملة أم أيتام دي هتقول لها لا أنا مش هديك بس تعالي اشتغلي، يتيم صغير طفل بيتربى هتقول لا ما أكلهوش عايزه يشتغل، مريض طريح الفراش ما يقدرش يعمل حاجة. إذن العطاء للضعفاء للعجزة الأرملة اليتيم طريح الفراش، هذا العطاء لابد أن يستمر ماض إلى يوم القيامة. وربنا سبحانه وتعالى ده استثمار عندي بكذا، بهذا الذي قلناه. وهذا الاستثمار لا يكون استثمارا مع الله حتى يكون غير الزكاة. ما تقولش أنا بستثمر بزكاتي، لا ده مش استثمار، زكاتك دي غصب عنك تطلعها، حق مش منك. ربنا سبحانه وتعالى جعل للفقير والمحتاج حقا في مالك، إذا ما منعتهوش تبقى أنت لص، تبقى خدت يبقى سرقت حق غيرك، فأنت ما بتمنش، ده الحق اللي عنده واحد فقير بتطلعوله ربنا فرضهوله. حتى يكون استثمار لازم يبقى فوق الزكاة بقى، ده بقى اللي يبقى استثمار بقى. أنا طلعت اللي ربنا فرضه عليا فوق كده بقى، أنا عايز أستثمر عند ربنا سبحانه وتعالى. لا يكون استثمارا حتى يكون ما فوق الزكاة المفروضة. طب أستثمر مع ربنا سبحانه وتعالى لحد فين؟ أصرف مالي كله على الضعفاء والعجزة؟ ممكن واحد يمشي كده؟ لا، شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى حينما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حد لنا حدا، حينما دخل على سعد وهو مريض وبيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أتصدق بمالي كله يا رسول الله؟ قال لا. قال فبنصف لي بنت واحدة وكثيري مالي كثير، أتصدق بمالي كله رسول الله؟ قال لا. قال فالنصف رسول الله؟ قال لا. قال فالثلث يا رسول الله؟ قال فالثلث والثلث كثير. دل هذا النص على أن الحد الأقصى من العطاء المسموح لنا، ما تقوليش بقى أبو بكر وانت منت زي أبو بكر، انت تقدر تصبر على اللي صبر عليه أبو بكر؟ لا، اللي تصدق بماله كله لا. الذي يحد لنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن ننفق وبالعطاء من أموالنا لحد الثلث بس، إنما تضيع من تعول لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هذا أول استثمار، وهو الاستثمار مع الله سبحانه وتعالى. طيب غير العطاء، غير العطاء نستثمر المال في إيه؟ فيما ينفع المسلمين، فيما ينفع المسلمين. يحرم حبسه وكنزه، كنز المال وحبس واحد عنده فلوس كتير مثلا 10 مليون، يقول لك استثمر ليه؟ مانيش مستثمر، انا قاعد بصرف من فلوسي، لو عشت 100 سنة اصرف واكل واشرب واركب مش عارف ايه وبتاع ايه، مانيش صرف حتى تلتوه، مانيش مستثمر، حرام. يحرم حبس المال وكنزه، لا بد من استثماره في منفعة الناس. طيب ويحرم استثماره فيما لا ينفع. يعني فيما لا ينفع؟ يعني مثلا واحد بيستثمر ماله في شركة بتعمل مسلسلات وأفلام، واحد بيعمل سايبر في وسائل اللهو واللعب، إيه النفع اللي رجع على المسلمين؟ بل أضره أكثر من نفعه، يحرم استثماره في هذا. إذن يستثمر المال فيما ينفع الناس. ولا يكون الهدف هو الحصول على الربح الوفير. انتبهوا للنقطة دي. لا يجوز للمؤمن الكيس العاقل المخلص الراجي رحمة ربه الذي يريد أن يستثمر نعمة أنعم الله تعالى بها عليه لتقربه إلى الله، لا يجوز أن يكون هدفه من استثمار المال وفرة الربح. لا يجوز. ليه؟ طب ما يتعمل في ايه؟ بل ينبغي أن يكون هدفه استثمار المال فيما يعود بالنفع على المسلمين، فيما يعود بالنفع على المسلمين. وهنا نفرق بين حالتين. الحالة الأولى واحد عنده مال بس ماله قليل يسير، يعني مثلا 5,000 جنيه 10,000 جنيه، أدي اللي حيلته من الدنيا، ما عندهش غير كده، وليس له غير ذلك يتقوت منه، لا عنده بعد كده دخل ولا مرتب ولا أملاك ولا حاجة. اللي زي ده إذا بعد عن الحرام، إذا بعد عن الحرام، عن مش عارف الصيابر ومش عارف ايه والأفلام والمسلسلات والكلام الذي يؤذي الناس، واستثمر في شيء حلال، يحل لمثل هذا أن يبحث عن كثرة الربح، ماله قليل وما عندوش غيره. أما حال غير هذا، زي مثلا أمثالنا إحنا، الحمد لله اللي حلتنا ما هوش 5 ولا 10، بيبقى أكتر من كده، ثم إن لنا ما نتقوت منه غير ذلك المال. مثل هذا، هذه الحالة لا يجوز له أن يبحث عن وفرة الربح، ابحث عن أكثر ما ينفع الناس. يجب أن يكون هذا هو الهدف لمثل هذه الحالة. واحد ماله الحمد لله يعني زيادة عن حقته وعنده ما يتقوت منه، مثل هذا المسلم إن كان مخلصا فعلا لا يكون هدفه هو وفرة الربح، لا، هدفه ما ينفع الناس. أكثر ما ينفع الناس إيه؟ يدور على هذا. زي إيه؟ سد الثغرات في اقتصاد الأمة. اقتصاد الأمة فيها ثغرات؟ أيوة، مليانة ثغرات، مليانة ثغرات. شوف كده معظم المسلمين كده في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، معظمهم بيأكلوا منين؟ بيأكلوا منين؟ في أكل بيجي من بره؟ في أكل بيجي من بره، ما ينفعش، دي ثغرة، ثغرة بيجي أكل من بره، دي ثغرة خطيرة جدا. سد الثغرات الاقتصادية في الأمة، شوف الثغرات دي ايه، وبقدر ما يكون سد هذه الثغرة ضرورة بقدر ما يكون الجزاء من الله سبحانه وتعالى. انت قلت مش هدور على الربح الأكتر، لا، لأن أنا ربنا الحمد لله كفيني وعندي مرتب أو عندي دخل وعندي كذا، والمال ده زيادة عندي عايز أستثمره، ما ينفعش أقعده. أستثمره في إيه؟ أستثمره، هدفي مش كثرة الربح، هدفي إيه؟ أدور الثغرات اللي في اقتصاد الأمة إيه؟ أسد، أحاول، أشارك في سد ثغرة من هذه الثغرات، بقدر ما تكون هذه الثغرات ضرورة في حياة الناس بقدر ما يكون الجزاء والعطاء من الله سبحانه وتعالى. نذكر على سبيل المثال مثلا الطعام، الغذاء، الشراب، الكساء، المسكن، الدار، بناء المساكن التي تعيش فيها الناس، هذه ضرورات، ضرورات حياة. فإذا ما استثمرت مالك في مساهمة لسد ثغرة من هذه الثغرات دون نظر إلى الربح قليل أو كثير، كلما كان هذه الثغرة هامة كلما كان العطاء والجزاء من الله سبحانه وتعالى عظيما. طيب تيجي بقى فكرة إيه؟ الناس كانوا يستثمرون أموالهم في شركات ثم اضطروا بعد ذلك إلى أن يردوا إلى البنوك بأمواله. هنا بقى يجب أن ننبه أن الذين أكلوا أموال الناس على أي صورة، على أي شكل، وخانوا الأمانة وضيعوا هذه الأموال بأي شكل وبأي صورة مما اضطر الناس بعد ذلك إلى اللجوء إلى البنوك، هؤلاء خانوا الله ورسوله والمؤمنين. ولا يعطى المال إلا للأمين ذو الخبرة، حاجتين: أمين ذو خبرة. الاثنين دول لازم يتوفروا حتى يعطى له المال. فالذين ضيعوا أموال الناس أو أكلوها على أي نحو أي شكل أي صورة وضيعوها وأهلكوها، هؤلاء فعلوا جريمة كبرى، لأنها نتج عنها أن الناس لجأوا بأموالهم إلى البنوك. طب البنوك مالها؟ البنوك احنا اتكلمنا عنها كتير، بس أقول هنا باختصار أن البنوك في بلاد المسلمين كلها كان يمكن أن تحل المشاكل الاقتصادية حلا جيدا وطيبا لو نهجت نهج الإسلام. بنوك عبارة عن أماكن بتجتمع فيها أموال الناس، كل عنده قرشين زيادة بيجيبهم. كان يمكن لهذه البنوك أن تحل المشاكل الاقتصادية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لو نهجت نهج الإسلام، استثمرت وقامت بما يستعمل فيه هذا المال لسد هذه الثغرات الاقتصادية الموجودة والمعروفة. لكن الذي ذكرته من قبل وأؤكده هنا الآن، أن استثمارها حرام وأكل أموالها أرباحها حرام، دليله حاجة بسيطة جدا قلتها قبل كده وبكررها تاني، إني بقولي عايز واحد مدير بنك يجي يقول لي بنكي لا يقرض أحدا بالربا، هات بس واحد يجي يقول لي كده بس، بنكي لا يقرض أحدا بالربا بس، هي دي. أنا مش هناقش موضوع كتير ولا حاجة، بس أما أن أقول أنا ما بسلفش البنك، ما خلاص ما قلناها من زمان بقى وانتهت، قلناها عشرات المرات، أنت ما بتسلفش البنك، إنما البنك اللي أنت عطيته الفلوس هو اللي بيسلف الناس بالربا. هات لي بنك يقول أنا لا أقرض الناس بالربا، مفيش، خلاص انتهت. بدام بتحط فلوسك في حتة عند واحد بيسلف فلوسك للناس بالربا، انتهى الأمر، حرام. طيب وبعدين الأسهم والبورصة والحاجات دي المفروض انها حلال؟ مفيش فيها حاجة. أسهم شركة 100 سهم 1000 سهم، وكل واحد على قد فلوسه وليه سهمين لعشرة، والشركة تعمل بس في حلال، تروح تعمل لي افلام، لا، بتعمل تنتج، بتنتج، بتعمل مخابز، بتعمل معاجم، بتعمل مطاحن، بتعمل اسمنت، بتعمل كذا، بتعمل في حاجه طيبه، المفروض انها حلال. اما ما اسمع الناس يتلاعبون باسهم وهميه في البورصه وطالع نازل وهما، ما ينفعش برضه. طب اذا دلوقتي الحل ايه؟ المشاريع الصغيره ذكرتها من قبل واذكرها مرة أخرى، الحل هو المشاريع الصغيرة عشان تبقى حلال وننتج ونشتغل ونسد الثغرات. المشاريع الصغيرة، مشاريع صغيرة يعني يعني في حدود يعني مثلا 100,000 جنيه ولا حاجة، 100,000 جنيه دول كتير علينا لما كل واحد عنده بس من فلوس يطلع 10، فعشر تنفار أدي 100,000 تعمل بيهم مشروع صغير، مخبز، مخبز، مخبز زي يقول لك، والناس مثلا في 4-5 عمال والماكينة اللي بتعمل العجن والبتاع 100,000 جنيه كفوها. طب والـ4-5 عمال دول بياخدوا أجور، يقول لك طب بس ربح بسيط أو ماله بسيط، انت عارف انت طلعت ايه في المخبز ده؟ عارف انتبت ايه للأمة؟ انتبت رغيف خبز، رغيف خبز على رأس ضرورات الحياة للناس، وفرت رأس ضرورات الحياة للمسلمين. زي ما قلت برضو مصنع صغير للمكرونة، مصنع أكبان، مصنع ألبان، ورشة صيانة، دي مهمة جدا، مش مهمة جدا وناجح جدا. فين فين الناس اللي بيعملوا الصيانة للناس؟ تدور ما تلاقيه، ورشة وفيها 3-4 آلات و3-4 تنفار بياخدوا رواتب ثابتة، وده الناس محتاجة، الناس دي مش لاقياها. المشاريع الصغيرة المتعلقة بالطعام والشراب والكساء وبناء المساكن والتجارة، هذه الأشياء والصيانة، هذه المشاريع الصغيرة أمامنا. طيب بالإضافة إلى هذا لابد لابد، وبعدين نقول لحكي دولك المشروع ده هتدي لمين؟ دي لمين؟ دي الواحد من حبايبك اللي انت تعرفهم كويس قوي، اللي انت معاشه وعيش 10 سنين وزيادة، ها؟ وطلع على مثلا وصل مثلا سن 70 زينا كده، ما عادش بقى وبقى غير متفرغ وبتاعه، ما عادش عنده شغل كتير، فاضي من اللي انت عارفه من زمان ومؤتمن. طيب بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة لابد من مشاريع لا تتعجل الربح، انتبهوا للنقطة دي، لابد ضرورة أن ندخل في مشاريع صناعية لا تتعجل الربح حتى نبني قواعد صناعية في الأمة، قواعد صناعية. أقترح على المسلمين ما أسميه بفكرة مشروع المليون. المليون، مليون ده نجيبه منين؟ مليون يجي إن شاء الله، 100 نفر في 10,000 نلاقي 100 نفر، أو 1,000 نفر في 1,000 واحد بس يجي المليون. بس يكون الناس دي يقولك أنا 10,000 دول الحمد لله اتفضل، أنا ما يهمني شاخد منهم ولا مليم ربح لمدة 5 سنين، عايزهم يشتغلوا في سبيل الله، مش عايز منهم ربح خالص لمدة 5 سنين. مفيش الناس دي في أمة محمد؟ إزاي مفيش؟ لازم يبقى فيه، لازم يبقى فيه جزء من مال تحطه بهدف ايه؟ بهدف تأسيس قاعدة صناعية. عايزين نصنع قواعد صناعية. مشروع المليون ده ممكن يعمل، ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل مصنع، ورشة لصناعة محركات، مواتير. عايزين نصنع مواتير 100%، صناعة مصرية 100%، او صناعة في بلاد المسلمين 100% بكاملها. تعمل ازاي دي؟ 3-4 آلات خراطة وبرادة، و4-5 حرفيين من دول المهرة، ويشتغلوا وياخدوا رواتب من أول يوم، ورواتب جيدة، واللي ما يشتغلش يطرد، ياخد رواتب جيدة، والورشة مش هتطلع لا في سنة ولا في 2 ولا في 3 إنتاج يباع وله ربح، مش هتطلع، أنت عارف من البداية كده، بس قاعدة تشتغل وعمال يجرب، ودي فشلت ودي مش نفع ودي هنحسنها ودي نغير كفائتها، لحد ما ممكن جدا 4-5 سنين لا الورشة دي أنتجت أول مطور 100% محرك صنع هنا يصلح. أنت عملت إيه كده؟ ده أنت أنتجت حاجة عظيمة جدا، ده أنت أنتجت في بلاد المسلمين محرك صالح للعمل. إن عملته يبقى تعرف تعمل محرك السيارة، محرك المروحة، محرك المضخات، البامز، شافت ضخ بتاع، هتعرف تصنع حاجات كتيرة، تصنع حاجات كتيرة. هل تعلمون أن إنجلترا دي من أكبر اقتصادياتها إنتاج مطور بس كده، مطور بس بتبيعه للعالم، اسمه الموتور العملاق، بس تورنيدو، ها، مطور مسمين التورنيدو، الموتور العملاق، تبيعه حتى الأمريكا، محدش بيعرف يعمله زيها، بس مطور بس، غير بقى الصناعات التانية. فإزاي احنا هنفضل لحد كل حاجة عندنا يقولك بس المطور من بره، كله بس المطور من بره، لحد امتى المطور من بره دي؟ الحرفيين المصريين اثبتوا كفاءة وصنعوا اشياء لم يصنعها احد في العالم. هدي لك مثال عشان تعرف ان المشروع بوعي ده ممكن ينجح وفعلا يعمل. ليه ما نعملش ورشة تقعد كذا سنة لحد ما تنتج اول مايكروسكوب مصري بالكامل، من عدسات والمسامير والكان كل حاجة، حتى لو أنتجته في عدة سنوات. ليه ما نعملش ورشة لحد ما تنتج أول جهاز طرد مركزي في العالم، في تاريخ نحن، يعني في تاريخ نحن، مش في العالم، في تاريخ نحن. ليه لا؟ ليه ما الحرفيين المصريين هنا واشتريته أنا فراز اللبن ده، ما هو جهاز طرد مركزي بيعمل بالكامل 100% في مصر، وجهاز طرد مركزي مستمر continuous interviews، ومعمول هنا وبسعر لا يتخيله عقل، 4,000 و5,000 جنيه، والتاني بمئات الألوف بيصنعه. الحرف المصري أثبت كفاءة، أثبت إن لو في حد مستعد يديله مال عشان يشتغل لحد ما يصنع ويحسن يقدر يعمل، هدي لك أدلة تانية. المخبز الآلي ده اللي فيه آلة اللي عمالة تحرك العجين والخبز والبتاع والحاجات دي صناعة إيه دي؟ دي مصرية، ما فيش حاجة من بره، كل الآلة اللي قدامك بالتروس اللي عمالة تحرك وتطلع العيش وتسويه دي آلة مصرية صنعها صانع مصر، بينجح. مثال تاني، المحمصة اللي بتحمص اللب والسوداني دي شفتها هنا، مطور كده، وبعدين بقى الآلة، صحيح المطور ممكن يستوى، لكن الدراع واللي نازل وعمال يحرك ويلف، الحركة الميكانيكية دي صانع مصر. تأسيس القواعد الصناعية في غاية الأهمية لهذه الأمة. إلى متى هنفضل معتمدين على هؤلاء الناس؟ كل حاجة إلا المحرك لازم يجي من بره، عدسات الميكروسكوب لازم تيجي من بره، محور جهاز الطرد المركزي ما يتعملش أبدا. ليه؟ لماذا؟
لماذا نضع هذه الأموال؟ الهدف منها مش الربح، الهدف انك انت ساهمت في سد ثغرة هامة من الثغور الاقتصادية في جسد هذه الأمة. المنتج المحلي لابد أن نعتز بالمنتج المحلي، المنتج المحلي لابد أن نعتز به، عايزين نحط في صدور الناس وفي قلوب الناس. انتبه، انت مش مؤمن، الولاء لله ورسوله والمؤمنين يمنعك من شراء المنتج الأجنبي إذا توفر المنتج المحلي. المثيل، المثيل أنا هقولها تاني، مش أنت ولاءك لله والرسول والمؤمنين، ولاءك لله ورسوله والمؤمنين يمنعك من شراء المنتج المحلي الذي له مثيل في بلد وفي وطن. اشترتني ليه؟ تقوي اقتصادهم ليه؟ الصينيين دول ليه يعني؟ ايه القميص الصيني والبتاع والقطن الصيني وكذا وكذا وتشتريه ليه؟ طالما المثيل اللي موجود زيه الوطن موجود، تفتح بيت صيني ياكل هو وعياله ومراته هناك، وما تفتحش بيت مسلم في بلدك؟ كيف؟ يجب ان ننتبه، مش انت ولاءك لله والرسول والمؤمنين؟ هذا الولاء، ما معنى الولاء؟ كيف تساهم في فتح بيوت هؤلاء الناس وتشيب بيوت المسلمين؟ كيف تخذل الصانع المصري وتشجع هذا المنتج الآخر؟ انتبه، هذا الأمر يعني. هل يصل الأمر؟ يصل الأمر، عشان أبين لكم إن إذا ترك الحبل على الغارب وحرية مطلقة في استثمار الأموال ولم تقيد بقيود شرعية وإسلامية نصل إلى أمور مضحكة مضحكة. هل يجوز، ينفع إن احنا نستورد كياس طعمية وفول موجودة في السوق استوردة، طعمية وفول كمان نستوردها من برة، وفانوس رمضان نستورده من برة؟ فانوس رمضان ده الصيني اللي بيجي هنا، هم خدوا الفانوس المصري صنعته شركة أنا مش فاكر اسمها من حوالي يمكن 10 سنين، جميل جدا وسموث ولا يجرح صبع الصبي ولا أي حاجة ولطيف جدا، أنا مش فاكر اسمه ايه. بعد ما اتعمل المنتج المصري ده واتباع في السوق المصري، بعد كده بحوالي سنة لقينا الصيني جاي، معناها ان الصين خدته المنتج ده وديته هناك عندها وشافوه، طب راح عاملين زيه وراح جايبونه هنا ايه ارخص. ينفع، ينفع ان احنا نشتري نستورد فانوس رمضان صيني كمان حتى ده واللي عاملينه كان زيه احسن منه؟ ينفع يبقى مشبك غسيل مستورد؟ ينفع مشابك غسيل؟ هل نحتاج الى استيراد اجبان؟ دولة اللي شتمت النبي عليه الصلاة والسلام دي وكذا، دي هي دي بتقدم لنا ايه؟ دي بتقدم لنا آلة حربية مثلا نادرة ما نعرفش نستغنى عنها؟ تقدم لنا حاجة، تقدم لنا جبنة وزبدة. ايه الجبنة والزبدة دي؟ هل نحن في حاجة الى جبن وزبدة؟ هل فعلا يعني احنا محتاجين نستورد اجبان؟ مستحيل هذا الكلام، مستحيل. يجب ان ننتبه، الامر لا تترك هكذا. استثمار الاموال ينبغي ان يكون فيه سد الثغرات الاقتصاديه لذلك المجتمع المسلم. هذه الاشياء التافهه التي ذكرناها وتستورد من الخارج والمحل موجود افضل منها كمان، هذه الامور التافهه الحقيقه استيرادها انتحار اقتصادي، ده انتحار. لما اسيب الحاجات هنا واروح اجيب كيس طعمية وكيس فول وفانوس رمضان ومشبك غسيل من بره، هذا انتحار اقتصادي، يجب ان ننتبه. وبس قاعدين ساكتين كده، يجب ان تكسر هذه اللامبالاة. يقول لك يا عم يا ده تعالى كيس بتاع ده ولا مبالاة ومش همه، ده مش همه وده مش همه وده مش همه، والناس كلها في النتيجة في الاخر كله مش همه، لا مبالاة. يجب ان تكسر هذه المبالاة. الانكباب على المنتج الاجنبي مع وجود المنتج الوطني المثيل، ها، وصمة عار. انكباب الهرولة على المنتج الأجنبي مع وجود المثيل الوطني، هذه وصمة عار. إخوانا الأوروبيون لا يعتزون بمصنوعاتهم فقط، بل يعتزون بلغتهم. تروح تنزل في مطار باريس مثلا والناس كلها في معظم العالم تنزل في المطار تتكلم انجليزي، تكلم الراجل الانجليزي ما يردش عليك، اي ما يردش عليك خالص، هو ما عارفش انجليزي، هو عارف، هو لازم عارف انجليزي. في المانيا نفس الحكايه، ما يردش عليك ابدا، اعتزازهم وصل مش بالمصنوع بس بتاعهم الفرنساوي وكذا مثلا وعند المانيا الالماني، لا حتى باللغه، حتى باللغه مش قابل ان يرد عليك بلغه غير بلغته. ونحن نترك المنتج الوطني المثيل ونروح نجيب المحلي، هذا الانكباب وصمه عار. وعكسه الاعتزاز، الاعتزاز بالمنتج المحلي، الاعتزاز به والإقبال عليه أول خطوة في سلم تأسيس هيكل اقتصادي قوي. ما تقولش ده حلم إن في يوم من الأيام يبقى عندنا هيكل اقتصادي قوي. هي الدول اللي مسمينها الدول المانحة دي، عارفين كل شوية جرانين والأخبار تجيب حاجة تقول الدول المانحة، الدول بيسموها الدول الصناعية، دول الصناعية سبع دول، ها انجلترا وفرنسا وإيطاليا والدول وأمريكا والدول دي المانحة أو الصناعية. ليه؟ لماذا يعني؟ عندها مصنوعات تكفي مجتمعها ويفيض منها وبتبيع للناس وبتبيع للعالم كله. فما تقولش بقى إن يستحيل، مستحيل. ليه؟ هو سلم، السلم ده بيطلع خطوة خطوة. الاعتزاز بالمنتج المحلي المثيل للمنتج الأجنبي، هذه أول خطوة نضعها بأرجلنا على سلم الصعود إلى هيكل اقتصادي قوي. أريد أن أطرح على المسلمين فكرة اسمها عام المنتج المحلي، سنة عام المنتج المحلي. نفسي نطرح فكرة دي ويريد ننفذها، إن سنة كده من أولها، من أبدأش دلوقتي، لأن طبعا في ناس كتير في السوق عندها منتجات مستوردة كتير، مش هنوقف بقى البيع بتاع الناس دي ونتعب اقتصادها، لا، بس يعرفوا مثلا ان احنا مثلا ابتداء من شهر رمضان المقبل مثلا لن نشتري منتج اجنبي له مثيل وطن، يعرفوا من الان، فاللي عنده حاجة يخلصها ما عادش يجيب تاني بقى من اول رمضان مثلا لو نجحنا فيها، لن نشتري منتج اجنبي له مثيل محل، لو ملوش مثيل ماشي، لكن له مثيل محلي خلاص يجب ان ننتبه يا اخوانا. خير أمة أخرجت للناس، هي كلمة بس، ينبغي أن تكون مكتفية ويفيض الخير منها إلى الناس. خير أمة أخرجت للناس، يجب أن تطعم الجائعين من غير المسلمين في العالم، ويجب أن تدافع عن الضعفاء من غير المسلمين في العالم أمام الجبارين. امال ايه؟ مش خير امة؟ يبقى جياع العالم من حقهم يستغيثوا بخير امة، يا امة الاسلام، يا امة محمد اطعمونا، من حقه، مش انتوا خير امة؟ من حقه. امال لو لقوا بقى امة محمد فيها اللي مش لاقي ياكل؟ ينبغي ان تكون مكتفية وتطعم الجائعين من غير المسلمين لانها خير امة، وتدافع عن الضعفاء المقهورين من غير المسلمين في العالم. فما بالك إذا كانت هي مقهورة؟ المفروض عشان تبقى خير أمة يتحقق فيها هذا، فننتبه. حب المال والانكباب عليه والهرولة وراء وفرة الربح أمر في غاية الخطورة، يهلك به الإنسان في دنياه وآخرته. طب واحد يقول في عمان زمان أنت قلت كده، ودورنا على الحلال بس واستثمرنا في الحلال، ومالي الحمد لله عمال يزيد، وكان عندي هنا دكان وبعدين فتحت هنا اثنين وهنا ثلاثة، وبعدين هب ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى عمال يديني، وبعدين فتحت مش عارف في المدينة الفلانية وفي المدينة الفلانية، وبقى ليه يجي على 30-40 مكان مركز بيع وشراء وبتاع. أتني واقف كده، أتني على طول كده، ولا في حد أقف عنده؟ انتبه، ما هو الحد الذي تتوقف عنده في استثمار المال ولو كان بالحلال؟ لحسن تمشي على طول كده ورا المال ورا المال، تلاقي في الاخر ما يفضلكش حتى وقت تيجي في الجامع تصلي حتى كمان. فانتبه، الحد الذي تتوقف عنده اذا شعرت انك في تناقص في الطاعات وبدأت تبعد عن حضور الجماعات في المسجد، يبقى وقف، وان شاء الله ما تعمل استثمار بعد كده. المال اللي عندك زيادة بقى طلعه عطاء،
خلي بال، أنا بنبه نقطة مهمة، ممكن واحد يتفتح عليه المال لحد ما يبقى مليارتين وكمان فوق المليارتين. طب ولحد إمتى؟ لحد إمتى؟ انتبه، إذا وصلت إن لقيت الطاعات عندك بتتناقص ولدرجة إن وقتك ما عادش بيسمح بحضور الجماعات في المسجد، يبقى وقف عند هذا الحد اللي أنت وصلت له، ولو أن تتصدق بفائض المال وزيادة عطاء لفقراء المسلمين. يجب أن يكون في حد يتوقف عن المجري وراء المال، ولو بالحلال جري 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 كده على طول بدون حدود، لا أفير. يقول ابن آدم مالي مالي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، وما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت. إيه بقى اللي حوشته من فلوسك؟ ده حديث من ده؟ ده حديث الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ما الذي اللي انت حوشته من فلوسك؟ ايه طول العمر اللي حوشته من فلوسك؟ ما جعلته في سبيل الله بس. واللي في البنك، هذا البنك ده هالك، ده هالك. اللي حوشته بصحيح من فلوسك ما استعملته في سبيل الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه خطوط أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وفقنا في وضعها للسير على خطى طريق لبناء اقتصاد إسلامي صحيح بالمتاح. أنا جبت سيرة حد معه ملايين، أنا جبت سيرة حد اللي معه ملايين دول ما نزعوا بيهم، عشان ما تقولش إيه هو ده يحصل، إيه ويحصل، أنا ما جبت سيرة حد معه ملايين، لا، اللي معاه ملايين ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالهم إن شاء الله ويهديهم ويستخدموا علمهم الخير. لكن بقول حتى لو ما فيش خاص ناس معاه ملايين، أنا طرحت أفكار تؤسس بها يعني قواعد اقتصادية وصناعية وإنتاجية جيدة، ولو بأموالنا احنا، لم كل واحد عشر 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 تمشي الحكاية. نريد إن شاء الله بإذن الله تعالى أن نحتفل قريبا بأول محرك مصري 100% بكل مسمار فيه، بكل قطعة فيه، ها، محرك كله بقى، سيارة، مروحة، مضخة، أي حاجة. ده فتح عظيم، ده نريد أن نحتفل بأول سيارة بالكامل بالكامل بكل مسمار فيه مصري. المنتج المحلي يا أخوانا لابد أن تتحملوا فرق السعر والجودة حتى يستطيع أن ينافس. ما تقوليش ده مثيل بس هو أغلى باتنين تلاتة جنيه من التاني ده، وإيه يعني؟ وإيه يعني؟ يعني هو زيه بس أقل سنة، المستورد ده أحسن منه شوية، الشوية دي لابد أن نتحمل يا أخوانا، يا أخوانا الإخلاص، لابد أن نتحمل فرق في السعر وفرق في الجودة، طالما ربنا مقدرنا حتى يستطيع هذا المنافس الإسلامي المصري أن يقف. فننتبه إلى هذا، ونريد اهتماما، نريد اهتماما بعد اهتمامنا بالقمح والأرز ومنتجات اللحوم والألبان، هي أساسيات ضرورات حياة. ولما نقول منتجات اللحوم يبقى طيبة، ليس التي تطعم بالنجاسات والقاذورات والفساد الذي كان يحدث في مزارع الدجاج وغيره مما أدى إلى هذا وإلى غيره الذي حدث. نطعم هذه الحيوانات بالنجاسات تحت مسمى أنها بروتينات عشان تديني زيادة في الوزن، طب ما هتدي زيادة في الوزن، لكن الفعل التراكمي بتاعها بعد كده على الكونسيومر الآكل، ها، بعد 10 20 30 سنة، إيه الأمراض الأوبئة الخطيرة اللي ملاش علاج، حرام. لابد أن نوفر المنتج الطيب ليس الخبيث. بعد الاهتمام بالقمح والأرز
واللحوم ومنتجات الألبان نريده تماما بالمحاصيل الزيتية. كل ما يصير إزازة زيت دي مش عارف فين دي فين دي فين، نادر لما الاقي الزيت بالذات منتج محل الزيت بالذات. قال طب دي ثغرة لازم تساد، نريده اهتماما بالمحاصيل الزيتية، دوار الشمس مش عباد الشمس، السمسم، الفول السوداني، أشجار الزيتون، الذرة، نريده اهتماما نسد ثغرة نسد ثغرة. والآن سل نفسك قبل أن تسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى، ماذا فعلت في مالك؟ كيف استعملت ذلك المال؟ استعملته في طاعة الله، في سد ثغرات في المجتمع المسلم، ولا كنت بتدور على الربح؟ على الربح. انتبه، سل نفسك قبل أن تسأل. انت هتسأل، انتوا عارفين الحديث وحافظينه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة متسمر مش هتحرك حتى يسأل عن أربع، من هذه الأربع إيه؟ وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الحتة الأولانية يعني إن شاء الله نقول إنها على أكثر الناس سهلة، الحمد لله كسبت من حلال، لا قبلت حرام ولا كان ولا ربا ولا كان ولا من، طيب دي خلصت. والثانية وفيما أنفقته، أنفقته في إيه؟ استعملته في إيه؟ استعملت هذا المال في إيه؟ سل نفسك قبل أن تسأل، ستسأل عن ذلك المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فيما استعملت ذلك المال. واعلم أنه بئس المال الذي تهرول وراءه في الليل والنهار لجمعه، ثم يحرمك النوم تيجي تنام ما تعرفش الفلوس اللي راحت واللي جت واللي خد مني، والناس اللي بتخطط عشان تسرقني، والناس اللي طمعنا فيا، واللي تهرول وراءه لجمعه في الليل والنهار، ثم يحرمك النوم ويحرمك الراحة، ثم لا تلبث أن تتركه وتفضي بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فتجد ذلك المال أمامك يحول بينك وبين دخول الجنة. يبقى بئس المال، تقول يخرب بيت المال يا ريته ما جه ولا شفته ولا عرفته. انتبه، ونعم المال كسبته من حلال وتحريت، ما قبلت لا حرمات ولا شبهات، واستعملته فيما يقرب إلى الله إنفاقا وعطاء وسد ثغرات في اقتصاد المسلمين وفي مجتمعات المسلمين، هذا نعم المال. حينما تفضي بين يدي الله سبحانه وتعالى تجد ذلك المال سببا في دخولك إلى الجنة. ولا تغتر بحال أكثر الناس، اوعى تقول بقى ايه يا عم ما كل الناس حاطه في البنوك، انا عامل ايه بقى، ما كل الناس عامله كذا، كل الناس عامله كذا، سيبك من دي بقى. لا تغتر بحال اكثر الناس، اكثر الناس هالكون يوم القيامه. انت قول مش انا اللي هقول، اكثر الناس داخلين الجنه ولا اكثر الناس والعياذ بالله في الناحيه الثانيه؟ ده الحديث انتوا عارفينه، يا ادم اخرج بعث النار، قال وما بعث النار يا ربي؟ قال من كل 1999. ما جبتش حاجة من عندي. فلا تغتر بحال ايه اكثر الناس، ولو لقيت اكثر الناس ماشيين في السكة الغلط اوعى تمشي زيهم، ستسأل عن نفسك، ستسأل وحيدا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. استمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر وتدبر، كل الناس يغدو، يعني يا إما يغدو في الصبح يا إما يغدو يمشي من الدنيا، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل واحد حيمشي، يا إما أنه باع نفسه لله فأعتقها أو أوبقها. تقدر تعرف من دلوقتي أنت هتبقى إيه في دول. وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. حط دي الجملة دي قدامك كده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، وحط المال بتاعك قدامك وشوف بقى تستعمل المال ده في إيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا. اللهم اصرف نفوسنا وقلوبنا عن كل ما يغضبك. نسألك بحق رحمتك وعزتك وقدرتك في هذه الساعة العظيمة من هذا اليوم من إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا للمسلمين إلا أهلكته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين في سائر بقاع الأرض. اللهم بارك لهم في إيمانهم ويقينهم وحسن توكلهم عليك، وفي رجائهم في رحمتك، وأخوتهم وعافيتهم، وطعامهم وشرابهم، وسلاحهم وعتادهم. واجمعهم يا رب على أتقى قلب رجل منهم، وأنزل عليهم مددا من عندك يا رب العالمين، وانصرهم يا رب نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بحلف الكفار ومن والاهم. اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم، واجعل بأسهم بينهم نارا تأكل أخضرهم ويابسهم، ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعلهم يا رب أثرا بعد عين وحصيدا كأن لم يغنوا بالأمس. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعيه بخير وإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.